الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد مراجعة سريعة للذكر السابقة كتاب الصيام، ذكر من شروط الصيام ما هي شروط وجوب الصوم؟ نعم، الإسلام والبلوغ وكذلك العقل والقدرة، وبعد الخامس دخول رمضان. زين، لدخول الشهر يحتاج كم شاهد؟ ولخروج الشهر دخول شوال يحتاج شاهدين. نعم، ناحية تبيت النية، ناحية تبيت النية للصيام الفرض، ما هو حكم تبيت النية صيام الفرض؟ هل من الليل ولا من النهار ولا؟ نعم طبعا، لابد من قبل طلوع الفجر تبيت نية مع طلوع الفجر وخلاص قد نوى الصيام. هذا ناحية الفرض. النافلة، النافلة شو الدليل؟ وما الدليل بأنه لم يبيت النية مع طلوع الفجر؟ ما يعني هذا بأنه ما كان ناوي الصيام. تتمت الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أهدي له هدية أو حيس من طعام كذا، فقيل له عندنا كذا، فقال إني قد أصبحت صائما، فدعا بالطعام وأكل. فما يعني هذا بأنه إذا أكل ما كان بيت النية للصيام. لكن أصح من ناحية النفل هم كذلك، لابد من تبيت النية مع طلوع الفجر، النية مبيتة أو نية معلقة، معلقة بنية الصيام، لكن إن بدأ له شيء أفطر. من هم الذين يجوز لهم أن يعني يفطروا في رمضان؟ مسافر، مريض، حامل، مرضع، حائض، نفساء وجوبا، العاجز. طبعا من ناحية كيف يقضون، هل لابد من قضاء هذا الصوم أم يكفي كفارة؟ نعم، يكفي القضاء إلا العاجز. العاجز هذا قسمين، فيه غير مستطيع المشقة، يعني يستطيع في المشقة، هذا قال بعض العلماء أنه يفطر كما فعل أنس مالك رضي الله تعالى. أما إذا كان عاجز فالأصح أن الآية منسوخة عدل، فما يطعم ولا يقضي. زي من ناحية المباشرة للصائم، هل يجوز للصائم أن يباشر؟ يجوز نعم، وما ينتج من كل هذه المباشرة. صيام أيام التشريق، ما حكم صيام أيام التشريق؟ حكم صيام أيام التشريق ها فيه تفصيل تفضل. نعم، الحاج ما يجوز له، أما لغير الحاج يعني في أثناء الحج، أثناء أداء الحج ما يجوز له. أما إذا كان خارج مناسك الحج أو خرج من الحج أو إنسان مو حاج فيجوز. بهذا أفتت عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت ترى عدم جواز الصيام للحاج أيام التشريق، وكانت هي تصوم. طبعا إذا كان غير أيام التشريق كانت هي تصوم، وكان كعب بن الزبير كذلك يصوم. هذا اللي يرون الجواز. هذا حديث عائشة أو قول عائشة رضي الله عنها، رخص يعني لم يرخص في صيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، هو قال في هذا الكتاب الحج، والحج طبعا هو القصد إلى الشيء المعظم، فإذا قصدت إلى الشيء المعظم هذا هو الحج. أما اصطلاحا قال هو عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص، فهذا هو الحج. أما قوله الأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي الأصل في وجوبه، الأصل في وجوب الحج والدليل أنه وجب الحج على المسلمين هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. والأدلة كذلك على وجوب الحج على المكلف، وما راه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وكذلك مسلم. وكذلك ما يدل على وجوب الحج هو الإجماع، فأجمعت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيل، من استطاع إلى الحج. أما قوله الاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، فذكر هنا يعني أشار إلى بعض شروط الحج. قال من شروط الحج، هناك عدة شروط لوجوب الحج، هناك عدة شروط لوجوب الحج، فهذه الشروط التي الآن ذكر بعضها وهي شروط وجوب الحج لا شروط صحة الحج. يعني الحج قد يصح بشروط معينة، ولكن لا يجب الحج إلا بشروط أخرى ربما تختلف عن شروط الصحة. يعني الآن ربما سيتم التعرض إلى بعض شروط وجوب الحج، فبعد ذلك يتبين ما هي الفروقات ما بين شروط صحة الحج وشروط وجوب الحج. طبعا ناحية المعنى أن شروط وجوب الحج أي ما يجب الحج إلا على من توفرت فيه الشروط المذكورة. أما شروط الصحة ربما إنسان ما يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح حجه. الصغير الذي لم يبلغ يجب عليه الحج؟ ما يجب، لكن لو حج صح حجه. كذلك المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج إن لم يوجد المحرم، لكنها لو حجت صح حجها ويعتبر الحج صحيح. فشروط وجوب الحج أي لا يجب الحج إلا على من توفرت فيه الشروط الآتية، فإن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج وأثم إن لم يحج. فهذه الآن شروط وجوب الحج. ما هي شروط وجوب الحج؟ كل مرة علينا بعضها في الصيام. نعم. الإسلام ما الدليل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فما قبلت نفقاتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإسلام شرط لقبول العمل الصالح والقربة. الشرط الآخر للحج البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منه الصبي حتى يبلغ. ثم الشرط الثالث أن يكون عاقلا لتتمت الحديث، ما هو تتمت الحديث وعن المجنون حتى يعقل. نعم. وكذلك من شروط وجوب الحج ما ذكرها الشيخ وهي الاستطاعة، وهذا الشرط الرابع شروط وجوب الحج، الاستطاعة القدرة على أداء فريضة الحج. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تتعلق بالبدن والمال، فهناك استطاعة مالية وهناك استطاعة بدنية. من الاستطاعة المالية كما ذكره الشيخ هو ملك الزاد، أي يملك الزاد حيث يملك طعاما للسفر وما يتزود به للسفر من نفقة السفر ومن كذلك الطعام ومن الشراب، لأنه إن لم يملك الزاد ما يستطيع الحج، كيف يحج؟ ما يستطيع الحج الجوع ولغير ذلك، ما يستطيع يتزود الحج. لقى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك من الاستطاعة ما ذكره الشيخ الراحلة، الراحلة أي الدابة أو الوسيلة التي من خلالها يذهب إلى المناسك أو ينتقل من منسك إلى آخر ويسافر إلى الحرم لأداء المناسك، سواء الآن الطائرات أو السيارات، في ذاك الوقت الحمير ربما البغال أو الإبل. لو إن لم يستطع كيف يصل إلى الحرم؟ ما يستطيع الوصول إلى الحرم. أما الحديث المشهور هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبيل من استطاع إليه السبيل قال الزاد والراحلة، فالحديث هذا حديث لا يصح، وأصح هو في الحقيقة من رواية الحسن البصري، ومع ذلك رواية ضعيفة لإرسالها، وإنما هو ورد من قول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كما رواه أبي شيبة بسند الحسن عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فسرها بالزاد والراحلة. وكذلك من الاستطاعة المالية هو المال لابد أن يكون هذا المال زائدا عن ضرورات الإنسان وعن حاجيات الإنسان. كيف يكون زائد؟ يعني يكون مال زائد عن إيجار سكنه، فرضا سكن عن طريق الاستئجار وعنده مال، عنده 300 دينار، ولكن 300 دينار هذه إيجار السكن، أو إما يدفعها إيجار السكن أو يدفعها للرحلة للحج، فهذه أمور حاجية وهي أمور ضرورية، كيف يعيش؟ يعيش في الخارج، فلذلك يدفع هذا المال للإيجار والاستئجار، فلا بد أن يكون هذا المال زائدا عن حواجه الضرورية والحاجية. لو كان فرضا مريضا، لو كان مريضا ويتداوى في مستشفى خاص، والحج فرضا يحتاج إلى 300 دينار، 200 دينار، وهذه 200 دينار في الحقيقة يريد أن يتداوى بها، فهل يتداوى أم يذهب إلى الحج؟ قال يتداوى، لأنها أمور ضرورية، فإن زادت ما زال عن ذلك نعم ويبلغ الحج يحج. قال كذلك الزواج، لو كان مضطرا للزواج يخشى الفتنة على نفسه وعنده مال الآن، إما يقدم هالمال هذا مهرا للزوجة أو يقدم هذا المال قيمة الحملة، هل يقدم هذا المال للزوجة ويتزوج به أم يقدمه لرحلة الحج؟ نعم، قال في حقها من ضروريات الإنسان أمور الحاجية كذلك اللي هي مسائل الزواج، فيدفعه للزواج وإن كان مضطرا. الدين كذلك، لو كان فرضا أداء الحج، أداء فريضة الحج أو النفقة على الحج تؤخره عن أداء الدين، هل يحج بهذا المال أم يدفع بهذا المال الدين؟ يدفع الدين، هذا من الأمور الضرورية، ربما يسجن ربما كذا، وكذلك لو مات في تلك الفترة أوخذ بهذا وعذب بهذا بهذا الدين، بينما الله عز وجل علقه بالاستطاعة وهو ما يستطيع لأنه سيؤدي هذا المال للدائن وللمقرض. إن كانت رحلة الحج تؤخره عن أداء الدين، لكن إن كانت رحلة الحج ما تؤخره أو لا تؤخره عن أداء الدين، كيف مثلا؟ مثل إنسان أقساط يقدم أقساط السيارة وهو مطلوب فرضا 7,000 دينار ولكن شهريا يؤدي 150، هو شهريا ما يحل الدين عليه نهاية الشهر إلا 150 فقط، أدى 150 وقي عنده 500 دينار، فهل يحج بال500 أم يقول لا عليه الآن 7,000 دينار حتى انتهي 7,000 بعد ذلك أحج؟ ما يحج ولا ما يحج؟ يحج لنا نعم، ما راح يأخره أداء الحج عن أداء الدين، هو جلس في مكانه حج أو لم يجلس أو حج، جلس في مكانه أو حج، هل هذا الحج يؤخره عن أداء الدين؟ ما يأخره، جلس في مكانه 500 موجودة، حج بال500 ما تأثر أبدا، أداء الدين ما تأثر، إن جلس في مكانه 500 موجودة إلى الشهر القادم، والشهر القادم راح يأتي معاش وراتب راح يدفع منه، وإن حج كذلك حج ال50 ما أثر هذا على أداء الدين. إذا أداء الدين ما له علاقة في مسألة صحة الحج أو عدم صحته إلى آخر، ولكن إن كان هذا الحج يؤخره عن أداء الدين نعم يجب أن يؤدي الدين، إن كان هذا الحج لا يؤخره عن أداء الدين حج وما المانع وما له علاقة. هذا ناحية الاستطاعة المالية، وهناك استطاعة بدنية. الاستطاعة البدنية من كان مستطيع الحج، لم يكن عاجزا لم يكن مريضا مرضا يمنعه من أداء الحج فيعتبر قد استطاع بدنية. إيه نعم. فذكر هنا كذلك شرط آخر من الشروط، ولكن ذكره من شروط الاستطاعة، وهو وجود المحرم للمرأة. وذلك لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، أي ليس معها محرم. وروى كذلك مسلم بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. كان هو اكتتب في الجهاد، لا أبدا، اذهب مع امرأتك. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ففهم الصحابي وجوب المحرمية لهذه المرأة، ولذلك ترك الجهاد وذهب مع هذه المرأة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال: انطلق مع امرأتك. نعم، في حديث جابر ذكر بعد ذلك حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يهيئ لهذه الدولة ولتثبيت قواعد هذه الدولة. ثم بعد ذلك بعد أن تم الأمر في السنة 10 أذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم بشر كثير من حول المدينة يريدون الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، فهناك ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وكان قد تزوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد جعفر بن أبي طالب. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع أنا الآن في حالة نفاس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، اغتسلي والبسي لباسا بحيث يمنع نزول الدم على الجسد، وأحرمي يقول لبيك اللهم بحج. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، أي صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء وهي ناقته دابته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، حتى إذا ارتفعت هذه الناقة على البيداء، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت وفي رواية جبريل فأمرني أن أدخل الحجة في العمرة، وأقول عمرة في حجة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن أفرد بالحج، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج. ولذلك اختلف الصحابة، بعضهم قال أفرد فقط بالحج، وبعضهم قال تمتع، وبعضهم قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وكله صحيح. هذا أفرد في البداية، قال لبيك اللهم بحج، ثم أتاه آت وهو جبريل فقال له قل عمرة في حجة، فقال عمرة في حجة، فأدخل العمرة على الحج، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. والمتعة أو التمتع، بعضهم يعبدون التمتع نوعين، نوع وهو نوع القران، والنوع الآخر هو الذي يتحلل بين العمرة والحج. فإما أن يتحلل بين العمرة والحج وهي المتعة الآن المشهورة، أو لا يتحلل بين العمرة والحج يسمون هذا قران. ويعدون قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يشمل القران ويشمل كذلك التمتع، ولذلك يرون الدم يجب على المتمتع استدلالا بهذه الآية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من المسجد، ثم بعد ذلك هم عندما استوت به راحلته على القصواء على البيداء، هم كذلك أهل مرة أخرى وأسمع الصحابة من لم يسمع ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وذاك قال بعضهم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بعدما صلى في المسجد، وبعضهم قال أهل في البيداء، وكله صحيح. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ورد كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا مندوب لم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما ورد في الحق لكن فيه ضعف. فمن والنية أصل النية في القلب، فإن قال لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم، اللهم بحج، أو ما تلفظ وإنما فقط دخل في الحج، فهذا صحيح حتى ولو لم يتلفظ، لكن فقط قلبيا دخل في الحج كما يدخل الإنسان في الصيام بالقلب دون تلفظ. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي بعضهم قال لبيك ذا الفضائل، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم، هنا ذكر الشيخ تتمة حديث جابر، أن جابر قال لسنا ننوي إلا الحج، وذلك أن العرب عندهم في الخروج إلى الحج من أفجر الفجور أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، كما روى البخاري بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون، أي العرب، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ولذا قال ما ننوي إلا الحج فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوى بالحج أتاه جبريل فقال قل عمرة في حجة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في حج. وهذا قال هنا لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. فبعضهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في حجة، وبعضهم لم يسمعه، لم يسمع هذه الكلمة، فجابر من لم يسمع. لذلك أظن في رواية عن جابر أنه أفرد الحج، ولكن غير جابر سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في حجة. ثم بعد ذلك عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت، وأتينا البيت معه، استلم الركن، وما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باستلام الركن، وهذا مندوب. فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا محرم، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم، والرمل هو المشي السريع، ما مقصد الهرولة، الرمل هو المشي السريع، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم سريعا حول الكعبة، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أشواط. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق واتخذ مقام إبراهيم مصلى، وهذا سنة وهو مندوب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وكذلك ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولذلك صلاة ركعتين، صلاة الركعتين بعد الطواف هي مندوبة وهي سنة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل المقام بينه وبين البيت، أي جعل المقام قبلته، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أما رواية قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فهذه رواية مرسلة لم تصح مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرسلها محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب كما روى الترمذي بسند صحيح ثابت سند صحيح جدا عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن حسين أنه كان يستحب، أنه يقول أنه كان يستحب محمد بن علي بن حسين أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد، أو أنه كان يستحب، أي كان جعفر يتكلم عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد. وهذا رغم هو القول أنه من قول جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب، أي أبوه كان يستحب هذا، وهذا رواه الترمذي بن سعيد صحيح جدا عن جعفر بن محمد عن أبيه من طريق سفيان عن جعفر عن أبيه، ورواه كذلك إمام أحمد من طريق القطان يحيى بن سعيد القطان هم عن جعفر بن محمد حدثني أبي أتينا جابرا فذكر الحديث ثم قرأ واتخذ مقام إبراهيم مصلى قال أبو عبد الله يعني جعفرا، هي فرات الإمام أحمد هكذا وهو جعفر الصادق جعفر محمد الراوي، فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. فهذا بين هذا بأنه من قول هذا جعفر، وهناك من قول جعفر. لكن روى الترمذي من طريق العزيز بن عمران عن جعفر عن أبيه عن جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن عبد العزيز بن عمران ضعيف جدا، وذلك يقول الترمذي حديث سفيان المرسل أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد العزيز بن عمران ضعيف. لكن روى النسائي من طريق الوليد عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر فذكره، لكن فيه وليد مسلم وهو مدلس وقد عن حتى لو صرح بالتحديث هم كذلك تعتبر رواية هذه معلولة، لأن سفيان يحيى بن سعيد سفيان الثوري يحيى بن سعيد خالفه إمام مالك، إمام مالك رواه على أصله، ولكن سفيان ويحيى بن سعيد القطان بينوا هذا وشرحوا هذا وبين بأن هذا من قول جعفر وليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة ثقتين تقدم على رواية إمام مالك لأن ثقتان خالفهما ثقة واحد، وأمر غير طبيعي كما يقال على غير الجادة فيقدم كذلك على ما كان على الجادة. وذكر ابن عبد البر كذلك طريق آخر هم عن إمام مالك من طريق قعنبي عن مالك رواية وليد مسلم، لكن فيها محمد بن معاذ حقا ما وجدت ترجمة بالإضافة إلى أن إمام مالك نفس القصة، إمام مالك خالف سفيان خالف يحيى بن سعيد، فلو ثبت على إمام مالك هم كذلك تعتبر رواية معلولة لأن يحيى بن سعيد وكذلك سفيان خالف الإمام مالك وذكره على غير الجادة بأن بيناه وشرحه بأنه من قول جعفر. فالأصح أن الرواية هذه ما صحت متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول جعفر إما أرسلها أو من قوله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلمها، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلمه لكي ينطلق إلى الصفة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفة من باب المسجد، فكان في ذاك الوقت الصفة الصفة المروة والمسعى خارج المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد من الباب إلى الصفة. نعم هنا بعد أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فصعد على الصفة، وفي الطريقة الأبدأ بما بدأ الله به، وهذا سنة يقول أبدأ بما بدأ الله به ثم يبدأ بعد ذلك بالصفة. بعد أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة هذا في حديث جابر رقى عليه حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وهذا من السنة أن تستقبل البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال مثل هذا 3 مرات. وهذا هو الصحيح أن الإنسان عندما يستقبل البيت يكبر مرة واحدة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك، قال ثم دعا بين ذلك قال مثل 3 مرات ثم يعيدها مرة أخرى. إذن في بعض الروايات قال يكبر 3 ويقول من مقصد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإنما الله أكبر ثم بعد ذلك يقول هذا الدعاء ثم يكبر مرة ثانية ويقول الدعاء ثم يكبر مرة ثالثة ويقول الدعاء، فيكبر مرة واحدة ويقول دعاء ثم يدعو ثم ثانية ويدعو، ثم ثالثة ويدعو. هذا وصيغ ذاك كان الشيخ رجح هذا الأمر. ثم نزل ومشى إلى المروة، مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، نزل من الصفا حتى إذا وصل بطن وادي وكان فيه نزول، فسعى النبي صلى الله عليه وسلم. والسعي مو معناته الركض والهرولة، وإنما السعي هو المشي السريع، هذا المقصود. السعي، السعي المقصود فيه، المقصود فيه المشي السريع. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنطقة نازلة أو الجبل منحدر، وهو جبل الصفا في هذا في بطن الوادي، ولذاك نزل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية أنه كانت يلتف الإزار حول ساق النبي صلى الله عليه وسلم، أظنها كذلك هذه الرواية فيها ضعف. حتى بعد ذاك إذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، ففي آخر سعي وآخر شوط وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المروة فقال للصحابة، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من مكة خير الصحابة، أو يعني كان حثهم أن من لم يسق الهدي لو تحلل من العمرة كان أحسن. ثم بعد ذلك عندما وقف على المروة في نهاية العمرة، في نهاية سعي العمرة، وقف على المروة فأمر من لم يسق الهدي لما ساق معه الهدي وقرن عليه، سواء قرن أو لم يقرن حتى لو نوى الحج فقط، عليه أن يتحلل. وهذا يدل على جواز الفسخ من الحج إلى العمرة، فأمر فقط من أهل بالحج أن يفسخ إلى عمرة، وأمر من أهل بحج وعمرة أن يتحلل من العمرة الآن. فإذا هذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز فسخ الحج إلى عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. كم عدد الحجاج؟ يعني تقريبا عدد الحجاج يمكن 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أدرك يعني من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أداء العمرة الآن ربما 50,000، ربما أقل، ربما أكثر. فعندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تضايق الصحابة، يعني كيف هذا الأمر ما يحصل وما حصل، ويتحلل من حج إلى عمرة، وهذا عندهم من أفجر الفجور عندهم في الجاهلية. وذاك ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يا رسول الله، يعني كيف نذهب إلى عرفة وحدنا قد انتهى من أهله وأتى أهله وجامع أهله، كيف يحصل هذا؟ تصور يعني 100 واحد ما تتحمل، انت 10 20 ما تتحملهم، كيف 100، كيف ب1000، كيف ب10,000، كيف ب50,000، كل واحد يتساءل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم تضايق، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو كنت أعلم أن هذا سيحصل لما سقت الهدي ولا تحللت كما تحللتم، حتى تروني تحللت. ما يعني هذا بأن المتعة أفضل من القران، لكن عندما ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى تقتدوا بي، وحتى ما يكون هذا الأمر فيه نوع من يعني الحرج عليكم، ما يحرج عليكم، ولئلا تقعوا في المحظور وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لاستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي رحمة بهم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة عليهم، تكلم هذه الكلمات. ولما أشدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأغلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، وإنما اختاره الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل، فالقرآن أفضل وهو بسبق الهدي. فعندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات قام سراق بن مالك، وفي رواية قام سراق بن مالك في يوم الثامن من التروية، قام هناك فقال يا رسول الله لأبد الأبد أم يعني أم لعامنا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم حب بين بأن دخول العمرة في الحج، لأن عندهم الأفجر الفجور أن يؤدي الإنسان العمرة أثناء الحج، فقال لا لأبد الأبد، يعني دخلت عمرة في الحج إلى أبد الأبد، مو معناته يجب أن تتحلل ويجب أن تتمتع، لا أبدا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يتمتعوا هذا أمر جديد على العرب، كيف يفسخ من حج إلى عمرة، هذا أمر جديد، قال هل هذا لأبد الأبد؟ قال نعم لأبد الأبد. وذاك يقول أبو سعيد الخدري قال هذا لعامنا خاصة، لنا خاصة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتحلل فقط لنا، لأن أمر عندهم شديد وأمر هذا غير موجود عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى ما يكون فيه نوع من التراخي في إدخال عمرة بالحج، وإنما حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشعور الموجود، وجعله من الصعب أن يدخل عمرة في الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الآن أن يصبح هذا الأمر طبيعيا ويصبح هذا الأمر مقبولا عندهم. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم خاصة بهذا، وهذا الذي فهمه أبو بكر وهذا الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه كذلك عثمان، وكذلك طبقه عليه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا علم بأن هذا أمر خاص بأن يفسخ الحج إلى عمره وجوبا، علم بأن هذا أمر خاص في تلك السنة فقط، ولكن يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى عمره، ويجوز يقرن، ويجوز يفرد، ويجوز أن يتمتع، هذه الأمور الثلاثة كلها جائزة. إن عباك النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في الأخرى وقال دخلت عمرة في الحج مرتين، قال بل لأبد أبد، أي داخل، أي يجوز أن تعتمر في أشهر الحج. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عندما يعني أمر الصحابة وصل علي رضي الله تعالى عنه ومعه بدن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق كراك معه هدي، وجاء كراك ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا 100. دخل علي طالب على زوجته فاطمة فراها قد أحلت ولبست صبغين لباس مصبوغ واكتحلت وتزينت، فاستنكر عليها، فذهب محرشا أن يتكلم عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتها وفعلت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقت، أنا أمرتها بهذا لأنها في حقها ما ساقت الهدي. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يدل على جواز تعليق النية. فعلي طالب علق النية قال اللهم إني يعني أنت تعلم ربي ماذا نوى رسولك وماذا فرض رسولك، فأنا قد فرضت كما فرض. وهذا على جواز الإنسان لو نام قال يعني نية إن غدا رمضان أنا صائم، ولم يكن رمضان أنا فاطر، هاي دل على جواز مثل هذه النية، نية معلقة، لأن الله عز وجل يعلم هل أهل الشهر عند الناس ولا ما أهل الشهر عند الناس. وهذا كان يدل على جواز لو إنسان كان فرضا في الطائرة فقال سنصل ربما بعد إلى الميقات بعد نص ساعة، فنوى في قلبه أنه متى ما وصل الميقات فهو قد أهل ونوى وفرض الحج أو فرض العمرة ونعم. فجأة وصلوا جدة، ها لا الحمد لله أنا نية معلقة هذه. فكذلك نفس الشيء لو فرض ما نام بحيث أنا متى ما وصلت الميقات أنا خلاص أنا محرم، علقها بالله عز وجل، الله يعلم متى سيصل الميقات، وأخذ يشرب ويأكل ويتكلم، فجأة نزل في المطار، هذا يعتبر نية صحيحة، ما حاجة يذهب إلى الميقات مرة أخرى، هو ناوي متى ما وصل الميقات فهو محرم، وهذا على جواز النية المعلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي طالب بد نكمعي، كأني سقت الهدي كذلك، أنت هو ساق الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذلك هذا عد لك من هذا البدن كذلك لك أنت علي رضي الله تعالى عنه. فمن أتى مع علي رضي الله تعالى عنه قصروا اللي ما ساق معه الهدي، وحل الناس كلهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي. فما كان يوم التروية يوم الثامن توجهوا إلى منى. نعم هنا في يوم الثامن من التروية، يوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية انطلقوا إلى منى، سواء من أحل أو من لم يحل انطلقوا إلى منى. أما من أحل ففي يوم الثامن قال لبيك اللهم بحج وأهل بالحج، أما من لم يحل فأكمل لأنه في الحقيقة قارن وأهل بالحج في البداية. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من غير جمع، ثم لأنه غير محتاج جمع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وهو في منى، وأمر بقبة من شعب تضرب له بنمرة في طريقه إلى عرفة. فسار النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد طلوع الشمس، ولا تشك قريش بأنه سيقف في مزدلفة عند المشعر الحرام في مزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى وصل عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي خارج عرفة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء النبي صلى الله عليه وسلم فرحلت له جهزت، فأتى بطن الوادي وادي عرنة فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الآن يخطب في 100,000 تقريبا من المسلمين من الصحابة، 100,000 أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هذه خطبة كما يقال خطبة عصماء، خطبة عصماء خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يبين قواعد الأمور ويهدم أركان الجاهلية وما فيه من فساد. فقال إن دماءكم، لأن العرب كانت بينها حروب وسفك دماء، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وكانت العرب تعظم هذا الشهر وهذه الأيام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمور الجاهلية مخالف الإسلام تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. الآن القائد الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ويهدمون كل ما كان في السابق، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فالآن كان يقال الثأر الآن على هذيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الدم، دم ربيعة بن الحارث. دم ربيعة بن الحارث وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ما فيه شيء أبدا، ما بقي منه شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، وكان هذا ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يطبق، أول ما يطبق يطبق على نفسه وعلى أهله. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ودائما المرأة ضعيفة، دائما مستضعفة في الجاهلية، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الإسلام. الإنسان متى ما طغى، والزوج متى ما علم بأن الأمر بيده طغى وتجبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي ما تكلمه الله عز وجل وفي كتابه، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا أي غير مؤذي، ولهن عليكم رزقهن، وهذا ما يجب على الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني أي يوم القيامة فما أنتم قائلون، أي هل بلغت أنا؟ وهذه خطبة وداع، يعني فعلا حجة الوداع، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يودع المسلمين. قال وأنتم تسألون عني هل بلغت أنا فما أنتم قائلون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل فعلا بلغ، هل أنقص شيئا مما أمره الله عز وجل به، هل غيب شيئا، هل لم يتضح شيء للناس برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت، وصلت الرسالة وبلغت يا رسول الله وأديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد بأنهم قد قالوا هذا، وأني قد بلغت، وأني قد أديت. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى للحساب 3 مرات. ثم أذن بلال، ثم أقام بلال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام فصلى العصر، أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر، بين صلاتي الظهر والعصر، وقصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أتى الموقف أي في عرفة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع بين الظهر والعصر في عرفة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عرفة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء إلى الصخرات وهي في أسفل الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه، والحبل هو الطريق، طريق المشاة جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، أي أمامه طريق المشاة، فاستقبل طريق المشاة واستقبل القبلة، وطريق المشاة في باتجاه قبلته. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقف في هذا المكان رافعا يديه يدعو الله تبارك وتعالى من الظهر إلى أن غربت الشمس، وهو واقف يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل بين يديه. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي حتى غاب قرص الشمس، وأردف أسامة بن زيد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد أن غربت الشمس، فجمع بين الليل والنهار، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام، أي شد النبي صلى الله عليه وسلم الزمام للقصواء حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، حتى لا تستعجل، لو تركها لتعجلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطئها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى السكينة السكينة، عليكم السكينة، لا تستعجلوا أو لا تتعجلوا، كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها، أي كلما أتى طريقا من الطرق أرخى لهذه الناقة حتى تسير هذه الناقة، أرخى لها قيل حتى تصعد هذه الناقة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب والعشاء. كذلك طبعا نفس الشيء من ناحية عرفة بعد أن خطر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة، بعد ذلك أذن ميصاد جمعة، وإنما الخطبة قبل أذان، قبل الأذان، ثم بعد ذلك أذن. وهنا عندما وصل مزدلفة، ومزدلفة جزء من الحرم، فبأذان واحد وإقامتين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم طجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، ولكن معنى هذا أنه ما صلى الوتر، أصلا هو كان يصلي الوتر ولكنه ما أقام الليل وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، أو حين تبين له الصبح بأذان وإقامة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. قال صلى في أول وقت، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام. أتى المشعر الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم أي عند الآن المسجد مبني هذا المسجد ومشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره تطبيقا لقول الله عز وجل فاذكر الله عند المشعر الحرام، وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغيب، وهو جبل ثبير، أشرق أي لتخرج الشمس من هناك كيما نغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قبل أن تشرق الشمس مخالفة للمشركين. وكان في البداية أردف أسامة بن زيد إلى مزدلفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما انطلق من مزدلفة توجه إلى منى، وأردف كان في البداية أردف أسامة بن زيد إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، حتى أتى بطن محسر وقال بين بطن محسر هناك أهلك الله عز وجل إبراهيم. حرك قليلا لئلا يعني يمكث في هذا المكان أو يحصل شيء في هذا المكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستعجل في المكان المعذبين وفي أرض المعذبين، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجر وهي الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مع كل حصاة يقول الله أكبر، مثل حصى الخذف، مثل الذي حصى الخذف يعني مثل هذا يتحط بالنباط أو باليد يخذ به الإنسان، ما يقال كبر يعني النخية. رمى من بطن الوادي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث مكة على يده اليسار ومنى من ناحيته اليمنى، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من المنحر فنحر 63 بدنة، وقد ساق 100 بدنة ولكن نحر 63 على قدر عمره صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم بأن عمره سيكون 63 وسيموت في هذه السنة. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي نحر ما بقي 27، فنحرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه لأنه كان قارنا علي بن أبي طالب. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فوضعت في قدر وطبخت حتى يعني كلوا منها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو من المرق، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. بعضهم يرى بأن يعني شرب المرق مرق اللحم يعتبر كنوع من الأكل، ولذلك يعني ما يشرب مرق الخنزير ولا مرق الميتة ولا مرق، لأنه يعتبر هذا نوع من الأكل. وكذلك لو شرب مرق الإبل أو الناقة عليه أن يتوضأ قياسا على هذا، لأنه يعتبره ناقض للوضوء. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل وتطيب، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، وهم يسقون الناس، فقال انزعوا بني عبد المطلب، أو انزعوا يا بني عبد المطلب بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لكان ودي أنزعكم وأسقي الناس وأقوم بسقي الناس، لكن أخشى نفعل هذا فالناس يقولون هذا سنة فيأخذونه منكم، يقول الناس سنة فيأخذوه منكم وينازعوكم إياه، نزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال العباس لا أتيك من البيت، هذا فيه أيدي الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس أن يشرب من هذا الماء الذي يشرب منه الناس، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك، وأفضل طريقة للحج أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وخذوا عني مناسككم هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، والأمر هذا أمر عام أي في كل أمور عموما، لعموم الأمور، عموم الأمور على أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم، لأن كانت هناك أمور من أمور جاهلية من بقايا الجاهلية، سواء من ناحية خروج إلى عرفة أو من ناحية وقت النفر أو وقت النفر أو وقت الإفاضة، هل قبل الغروب، هل بعد شروق الشمس كما هو في مزدلفة، هل إلى آخره، فحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين ويفعل سنة إبراهيم عليه السلام، فقال خذوا عني، أي دعوكم ما كانت عليه قريش فخذوا عني أنا، هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فعلته في الحج هو واجب وأوجب عليكم كل شيء فعلته في الحج، وإنما خذوا عني لا تأخذوا عن قريش، وإنما خذوا عني أنا وتعلموا مني أنا، وذلك في رواية أبي داود لتعلموا، أي لتتعلموا هذه المناسك، فرعون اللي تعلموا أي اللي تعلموا مني المناسك لا تأخذوا من قريش ما كانت عليه قريش. فهذا ما يدل على وجوب كل جزئية من جزئيات الأفعال التي تفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على العموم خذوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا من قريش. ولما كيف نتوصل على الأركان نتصل إلى الأركان وإلى الواجبات بالأدلة الخاصة، كل دليل يأتي بدليله، الطواف يأتي ولي الطواف بالبيت العتيق، السعي يأتي الدليل فيه، ذاك يأتي العرفة عرفة يأتي الدليل على وجوبه على ركنيته إلى آخره. ولا في هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة، كالبيات في منى ليلة عرفة، وكالدعاء بعد الرمي، وكذلك المكوث في مزدلفة إلى ما قبل الشروق، ها كلها من الأمور مندوبة. لو مكث الإنسان إلى بعد الشروق هل معنى هذا قد فعل المحرم عليه دم وعليه فدية؟ أبدا، وإنما هذا أمر مندوب وهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. فالأمر العام ما يدل على وجوب الجزئيات، الوجوب العام ما يدل على وجوب الجزئيات، وإنما الجزئيات تأتي بأدلة خاصة كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. ما يعني هذا؟ يجب الإحسان في كل شيء، يجب أن تحسن في العطاء وتحسن في اللباس، إذا ما تبقي لنفسك شيء، يجب أن تخرج من كل شيء. وإنما هذا الأمر العام، الأمر العام لا يدل على وجوب الجزئيات، وإنما الجزئيات تأتي بأدلة خاصة. نعم، الآن ذكر الشيخ ذكر ما هي أركان الحج، واختصر ذكر أركان الحج وهي أربعة، وذكر كذلك الواجبات وهي تقريبا ستة ذكرها الشيخ. من ناحية أركان الحج ذكر الشيخ الإحرام. الإحرام من المقصود بالإحرام؟ قال إحرام هو المقصود به هو يعني أصلا في اللغة قال هو مأخوذ من الدخول في الحرام، سواء في الصلاة أو في الحج، الدخول في الحرام هذا هو الإحرام. فالدخول في النسك نية، يعني الدخول في الحج أو العمرة بالنية التي محلها القلب هذا هو الإحرام. يعني أنت دخلت الآن في أعمال الحج نية، شباب أحرمت، دخلت في الصيام نية أحرمت بالصيام، دخلت في الحج أعمال الحج نية بالقلب، تعتبر الآن أنت حاج في حالة حج. هذا مو مقصود بالإحرام، ليس الإحرام، وإنما الإحرام الدخول في منازل الحج نية، هذا هو الإحرام. ما الدليل على ركنيته أو على وجوبه؟ قال في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قال فرض أي أوجب فيهن الحج ونوى الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي ما يقبل العمل إلا بالنية، فما يقبل الحج إلا بنية الحج، لو فعلت كل أفعال الحج بدون نية ما قبل. فهذا هو الدليل على ركنيته، هذا الركن الأول. أما الوقوف بعرفة، ما الدليل على وجوب الوقوف بعرفة وركنية الوقوف بعرفة؟ يا جماعة الأصل الأمر يدل على الركنية، ما لم يتدل يخرجه إلى الوجوب أو إلى الندب، فإذا أتى الأمر معناتها ركن حتى يتدل يخرجه إلى الوجوب أو إلى الندب. ما الدليل على ركنية عرفة؟ من القرآن. نعم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، قال أين الدليل على الوجوب؟ هذا أفضتم من عرفات. يقول الشيخ ابن عثيمين يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه وأنه مسلم، يعني هذا أمر مسلم فيه من أمور الحج، ما حاجة أمر بعرفة، هذا أمر مسلم فيه. في دليل ثاني من القرآن في حديث الحج عرفة، كان من القرآن قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس، على تفسير عائشة، على تفسير عائشة ثم أفيض من حيث أفاض الناس هو إفاضة من عرفة، بينما تفسير ابن عباس والإفاضة من مزدلفة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قالت لما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس، رواه البخاري. قال إذن هذا دليل ثاني على وجوب عرفة. كذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وكذلك الإجماع كما قال المنذر أجمع على الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. هذا من ناحية وجوب أو ركنية عرفة. إذا الآن ركنان الإحرام وعرفة، لكن متى يبدأ الوقوف بعرفة وفي الشرع؟ واحد ما مو عارف متى يبدأ دخول عرفة يا جماعة، بعد الزوال. نعم بعد الزوال، وهو يوم عرفة تقف في يوم عرفة بعد الزوال، ولا اعتبار لمن وقف قبله، يوقف قبل الزوال ما له اعتبار. ما الدليل على أن الوقت يبدأ هنا بأنه من وقف قبل لا يعتبر به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، فلو كان وقت الوقوف يبدأ ما قبل الزوال، أي يبدأ بالنهار وفيه مجال الوقوف بالنهار، لوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل بنمرة. لما نزل بنمرة؟ لما نزل بنمرة؟ بالمسارع إلى العبادة لو كان هذا عبادة وقربة، لو كان وقوف بعرفة قبل الزوال قربة وعبادة لسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن التأخير بقول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون السابقون السابقون، لسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. لو كان دخول عرفة قبل الزوال هذا أمر مشروع وأمر مستحب وأمر وهذا أمر تعبد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وقوف بعرفة عبادة يا جماعة، ومواقيت العبادة أوقات العبادة كيف تعرف؟ ممن تعرف أوقات العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يقابلنا قبل الزوال هو وقت لعرفة؟ ما الدليل؟ من قال؟ قال هذا يعتبر بدعة. إذا وقف بعرفة قبل الوقت قبل الزوال واعتبرها سنة يعتبر هذا بدعة، لكن كان ما في مكان وجلس هناك أمر آخر. ثم قال الوقوف مطلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة هذا مطلق، والمطلق دائما تبحث له عن حد شرعي، إن لم تجد حد لغوي، إن لم تجد تبحث عن حد عرفي. هل الشرع حد الوقوف بعرفة؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حده بوقوفه صلى الله عليه وسلم، فهذا له حده ابتداء ونهاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حده بالابتداء اللي هذا هو بداية الوقت، هذا الحد الابتدائي وهذا الحد الانتهائي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فلذلك هذا يعتبر وقت لعرفة. فإذا هذا الدليل الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف بعد ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه، أي ليل وأي نهار هذا مطلق، إذن أي ليل من الأيام اللي فاتت، أي نهار من الأيام اللي فاتت أبدا، وإنما بالحد الشرعي الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتى شيء مطلق فيبحث عن حده، إذا كان أمر هذا مو مطلق لما يبحث عن حده عدل، لكن إذا كان أمر مطلق هذا يبحث عن حده، ما تعرف متى البداية، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت. كوقت الصلوات، من صلى الظهر قبل أذان الظهر أو قبل الزوال تصح الصلاة؟ كيف ليه؟ قال لأن هذه عبادة ما تعلم إلا بالحد الشرعي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وقته، لو صلى قبل وقت ما اعتبرت، كيف من وقف بعرفة قبل الزوال ما يعتبر، وقف بعرفة قبل الزوال ثم انطلق إلى مزدلفة قبل الزوال ما له اعتبار وما له حج حتى يأتي عرفة قبل أن ينتهي الوقت. بل أعمال الحج إن فعلها قبل وقت ابتداء ما له اعتبار، امتدأ وقف بعرفة في شوال أو في ذي القعدة ينفع ما ينفع، وإنما له حد شرعي حده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن الركن الثاني. والركن الثالث طواف الإفاضة، وهو ركن، ما الدليل بأنه ركن يا جماعة؟ يلا، وإن دل أن طواف الإفاضة ركن، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق هذا ركن أمر الله عز وجل به للحاج، إذن يعتبر هو ركن، ما لم يأتي دليل يخرج من الركنية إلى الوجوب، وما فيه دليل يسقط طواف الإفاضة، وما فيه دليل يسقط عرفة، وما فيه دليل يسقط الإحرام، إذن الأصل على الركنية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية عندما قيل لها بأنها حاضت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إلى المدينة، فقلنا قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قال يا رسول الله قد أفاضت، قال فلا إذن، لما علم بأنه قد أفاض أي طاف الطواف الإفاضة ما راح تحبسنا، مع أنها سقط عنها طواف وداع، قال لا في القضية طواف الإفاضة هذا المهم، وهذا يدل على الوجوب، والوجوب الأصل يقتضي الركنية. هذا الركن الثالث. الركن الرابع ذكر السعي، فذهب الشيخ لأن السعي ركن، ما الدليل على ركنيته؟ قال ما الدليل على الركنية؟ ما الدليل على الوجوب؟ هل أمر الله عز وجل به؟ قال ما فيه دليل، قال أبدا هاي الآية دليل، قال من شعائر الله، ويقول الشيخ ابن تيمية الشعيرة تكون علم الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن شعيرة الله عز وجل الشعائر الله عز وجل يجب أن تعظم، من أعرض عنها ما كان وعظم الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أنها واجبة، لأن الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن كان الجواب قال بعضهم أبدا الله عز وجل قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هل يجب على كل حاج أن يذبح هديا أو يهدي هديا؟ هل يجب على كل حاج؟ لا، المفرد ما يجب عليه، والله عز وجل قال جعلنا لكم من شعائر الله، هذا مو واجب. زين، هل كل حاج يجب أن يذبح ناقة؟ هل كل متمتع يجب عليه أن ينحر ناقة؟ البدن ما هي ناقة؟ النوق والإبل، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف، صواف وهي قائمة صافة قد عقلت لجهة اليسرى، هذا صواف. لكن هل يجب على المتمتع وعلى القارن أن يذبح أن ينحر ناقة؟ الله ذكر مشاعر الله. إذا قول مشاعر الله ما يدل هذا على الوجوب. قال زين هذا دليل على الوجوب. في دليل آخر قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال لكن حديث هذا في عبد الله بن مؤمل وهو اضطرب في الحديث هذا وضعف في ذلك الحديث من أبي حاتم وغيره. قال لكن له طريق آخر من طريق معروف المشكان. قال سنده نظيف. قال معروف المشكان من هو؟ ما وثق معروف المشكان. هو من قراء مكة صحيح ومن قراء مشهورين مكة. العدالة نعم لكن من قال بأنه يحفظ الحديث ويضابط في الحديث؟ قال رواه عنه ابن مبارك. مبارك من ثقات الأثبات إذا روى عن هذا يعتبر توثيق له. قال نعم لكن أحيانا العلماء الجهاب إذا يروون بعض الأحاديث إذا كانت غريبة حتى يتفردوا بها بين أقرانهم مهم ما يروون باب الاحتجاج. لكن رواه من باب الاحتجاج نعم لكن من قال رواه من باب الاحتجاج؟ ومعروف من مشكان صحيح رواه عنه مجموعة وكذا ما وثق. وذا قال في حقيقة الحديث هذا ما يصح ما يصح هذا الحديث. قالوا قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف يعني من لم يطف البيت من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا حديث رواه مسلم نحو كذلك رواه البخاري. قال ها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا يعني لم يطف بين الصفا والمروة. وقول جابر كذلك في رواية البخاري عندما سئل عن رجل هل يقرب امرأته وهو لم يسعى قال لا يقربنها أي امرأته حتى يطوف بالصفا والمروة. قال هذا واضح إذا جابر يرى الوجوب وعائشة ترى الوجوب. قال لها مخالف ابن عباس خالفها عبد الله بن مسعود خالفها أبي بن كعب خالفها عبد الله بن الزبير خالفها كلهم يرون عدم الوجوب يرون السعي تطوع. قال أما ابن عباس وأنس مالك خالفها أما ابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود فقراءتهم فلا جناح عليه ألا يطوف بهما فرون عدم الوجوب ما عليه جناح لو ما تطوف ما عليه جناح. وأما أنس بن مالك وابن الزبير فرواها عنهما الطبري بأسانيد صحيحة فيرى أنس بن مالك أن السعي سنة ومندوب وكذلك عبد الله بن الزبير. قال إذن يعني هذا يدل بأن هذا الأمر سنة والسعي سنة أو خلاف بين الصحابة تختر أيهما شئت مع الدليل. قال في الحقيقة الدليل يدل على الوجوب. قال وأين الدليل؟ قال ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى أبو موسى الأشعري وهو محرم ولم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطوف ويسعى ويتحلل. قال طوف وسعى بين الصفا والمروة وتحلل. قال هذا أمر أمر يدل على الوجوب. قال هذا يدل على وجوب على وجوبه في العمرة من هاي عمرة. شو رأيك؟ قال مو كل شيء يجب في العمرة مثل الغسل والوضوء يجب تمضمض والاستنشاق لكن الغسل ما يجب إذا من يقول بعدم الوجوب. قال لأن الحج في أعمال كبيرة أخرى فتسد محل السعي. قال بعضهم نعم فعلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي للعمرة وهذا يدل على خطأ رأي أنس وابن مسعود وابن عباس عبد الله بن الزبير وأبي بن كعب لأنهم يرون عدم الوجوب لا في العمرة لا في الحج ولا في العمرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذا رأيهم في العمرة والحج ما هي واجبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأنها واجبة. إذا هذا رأي قالوا في حقه الصواب مع عائشة ومع جابر وكذلك أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير يرون بينهم التطوع في الحج والعمرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في العمرة. إذن يدل على تصويب رأي عائشة وجابر وعدم صحة رأي باقي الصحابة الذين خالفوهما. فإذن الصحابة على رأيين رأي يقول بعدم الوجوب عموما في الحج والعمرة ورأي يقول بالوجوب عموما في الحج والعمرة فأيهما أصوب؟ فلا تخرج عن قول الصحابة فقال نقول بقول أو يقال بقول عائشة وقول جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن قول باقي الصحابة مرجوح عندما قالوا بعدم الوجوب على العموم فيؤخذ بقول من قال بالوجوب على العموم. فقال يعني هذه مجموعة الأدلة للدل ربما شعائر لكن الحق ما هي لكن قول عائشة وقول جابر عدل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السعي للعمرة يعني هذا بالإضافة لقول جابر قول عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السعي للعمرة يعني هذه ربما كلها قراءة تدل على وإن كان في قول في رأي الإمام أحمد بأن السعي ليس بواجب وأنه مندوب ولكن في قول آخر الإمام أحمد بأنه واجب. لكن هل هو ركن أم ليس بركن؟ قضية الآن الأمر دل على الركنية هل هو ركن الآن أم ليس بركن؟ إذا كان واجب إذن في الأصل هو ركن. ها هل هو ركن أم ليس بركن؟ قال في الحقيقة هو ليس بركن. لما؟ قال لأنه سقط عن المفرد والقارن. فإذا القارن سعى سعي عمره فسقط عنه سعي الحج، فهذا يدل على عدم الركنية. وكذلك إن سعى المفرد قبل يوم التروية فيسقط عنه سعي الحج، إن سعى سعي القدوم. لكن قال بعضهم أبدا، وهو المفرد دخل بالحج في البداية، قال بك اللهم بحج فهو حاج، فعندما سعها سعي حج. والقارن قال بك اللهم بعمرة وحج، صحيح هذا السعي اعتبره سعي الحج، لأنه الآن هو دخل بالعمرة والحج فاعتبره سعي الحج، فاعتبر هذا سعي الحج. قال المتمتع على رأي الإمام أحمد وقول جابر، وهو الذي ساقه هنا الشيخ في هذا المكان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، بأن ذكر جابر في حديث مسلم حديث الإمام أحمد بأن اللي بين الكل المتمتع والقارن كلهم عندما أتوا سعوا ولم يسعوا سعي الحج، يوم الحج ما سعوا. وإلى هذا ما الشيخ الإسلام تيمية، لأن يوم الحج ما يجب السعي، عدل يوم العيد ما يجب السعي للمتمتع وما يجب السعي على المتمتع، وهو قول للإمام أحمد. ولكن الإمام أحمد بأنه يستحب له أن يسعى. قال فعندنا سقط هنا كاف على المتمتع بالإضافة سقوطه عن القارن، إذا يعني يكفي سقوط عن المتمتع يدل على عدم الركنية، بأنه أغنى عنه سعي العمرة، فسعي العمرة سد عن سعي الحج، فإذا سقط في بعض الأحوال. لكن إذا ما سعى لا للحج ولا العمرة يجب عليه أن يسعى، لكن سقط في بعض الأحوال، سقط عن المتمتع إذا سعى سعي، عندما سعى سعي العمرة سقط عنه، والقارن عندما سعى سعي العمرة كذلك سقط عنه. قال هذا يدل إذن سقط في بعض الأحوال، إذن دل بأنه ليس بركن. فهي الأدلة اللي دلت على أنه ليس بركن. هاي تقريبا ذكره أربعة نقاط عدل: الإحرام وعرفة والطواف والسعي. بقيت نقطة أخيرة، مسألة المبيت بمزدلفة، هل هو ركن أم ليس بركن المبيت بمزدلفة؟ طبعا عده الشيخ بأنه واجب من واجبات وليس بركن، وما اعتبره ركن، لكن في الحقيقة يعني الصحيح بأنه هو ركن، هذا رجحه مجموعة العلماء ومال إليه ابن القيم. الدليل على هذا أن الله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأمر الله عز وجل بشيء بالتواجد في المشعر الحرام والذكر، أمر بشيئين، وهذا على ركنين، التواجد في المشعر الحرام ركن والذكر ركن عند المشعر الحرام. ولكن قال بالإجماع الذكر ليس بركن عند المشعر الحرام وفي مزدلفة، فبقي الركن الأول اللي هو التواجد في مزدلفة. ثم بعد ذلك قريش العرب كلها كانت عظم مزدلفة، ربما عظمت مزدلفة أكثر من عرفة، لذلك العرب ما كانت تخرج إلى عرفة، قريش ما كانت تخرج إلى عرفة، فكل العرب كانت عظم مزدلفة أكثر من عرفة. قال هذا يدل على أنه أوجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة لأن قريش ما كانت تخرج، فخالف وبين أن الحج يبدأ من عرفة، ومن فاته العرفة فاته الحج. وفعلا مزدلفة نعم هذا ركن يقول الله عز وجل فإذا فاتهم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف ومزدلفة كلها موقف كما في حديث مسلم. وعندما أتى عروة مضرس الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مزدلفة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة إلى صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا، شهد صلاتنا هذه في الفجر ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. والحديث رواه الإمام مالك وأبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والدارقطني والحاكم العربي والشيخ الألباني. قال إذن هذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد من أن يصلي معنا ويقف إلى أن ندفع، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الحج، الحج ما يتم إلا إذا حضر عرفة. وذاك قال بركنيته عبد الله بن الزبير وابراهيم النخعي وشعبة والشعبي وعلقمة والحسن البصري والأوزاعي وابن المنذر وحماد بن أبي سليمان وابو عبيد القاسم السلام وابن جرير الطبري والليث بن سعد وابن خزيمة ومحمد بن نصر مروزي وابن بنت الشافعي من الشافعي وداود الظاهري وقواه شيخ سامت وقواه ابن القيم ومال إليه ابن القيم وقواه الشيخ ابن عثيمين، قال الحجة قوية فيه ولكن ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وأنا أرى بأنه واجب. لكن صحيح هو ركن لهذه الأدلة، لكن ما هو وقت مزدلفة حتى تعتبر قد طبقت الركن ركن مزدلفة؟ قالوا قدر لحظة من لحظات من غروب الشمس من يوم عرفة ليلة العيد إلى طلوع الشمس يوم العيد، من غروب الشمس ليلة العيد أي يوم عرفة
إلى طلوع الشمس، لو مكثت لحظة في مزدلفة تعتبر خلاص أديت الركن. إذا قال الحنابلة قدر لحظة من وصوله إلى طلوع الفجر، قال قدر لحظة حقق الركن، هذا قول الحنابلة الشافعي. وقال الأحناف قدر لحظة من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، والصحيح مجموع القولين لحظة واحدة من غروب الشمس إلى طلوع الشمس لحظة، إلى ما قبل طلوع الشمس يعتبر وقف بمزدلفة. ما الدليل؟ حديث عروة المدرس يدل بأن من الفجر لا قبل طلوع الشمس، هذا يدل بأنه وقت لمزدلفة، حتى ما بات بالليل، لو ما أتى إلا الفجر كان يصح. وإذ النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء بالدفع بالليل بحيث ما حضروا الفجر، من الدفع بالليل قال هذا يدل بأنه يصح، يعني من أتى بالليل صح، من أتى بالنهار يصح. ثم بعد ذلك إذا كان مرور بعرفة، والعلماء يرون، جمهور العلماء إذا ما كان بإجماع العلماء يرون بأن عرفة أوكد من مزدلفة، فإذا كان عرفة حضورها لحظة يعتبر وقف، فمزدلفة من باب أولى، حضورها لحظة يعتبر وقف بمزدلفة. فإذا هو حقق قول الحنابلة والشافعية بالإضافة لقول الأحناف بالمجموع لحظة واحدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى طلوع الشمس يوم العيد إلى ما قبل طلوع الشمس، أي لحظة لو وقفت تعتبر وقف بمزدلفة، سواء من الليل أو من النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على النساء أن يعني يهدوا هديا أو يفدوا بسبب أنهم تركوا الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس إلى ما قبل طلوع الشمس، إذن دل هذا ليس بواجب، وإنما الواجب هو المكث. هو أتى يسأل أنا ما أدركت مزدلفة إلا الفجر الآن، قال ماشي إذا أدركت معنا أدركت. فهذا من ناحية لبيت مزدلفة. إذن صفينا على كم ركن يا جماعة؟ أربعة. شنهم؟ أربعة. هذه أربعة أركان: الإحرام، الترتيب وعرفة، ومزدلفة، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. هاي تقريبا الأركان. واجبات إن شاء الله أؤخرها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.